بسم الله الرحمن الرحيم. النظر الثالث في اللواحق، وفيه مسائل. المسألة الأولى، قال: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأن فائدة الملك موجودة فيه. يقول: الوقف لما الآن مثلا شخص يقف شيء، لا يخلو إما أن يقف هذا الشيء على فئة خاصة، أو يقف هذا الشيء لمصالح المسلمين. يقفه على فئة خاصة، مثل مثلا يقف هذا البستان على مثلا طلبة العلم الذين هم في البلد، فهنا طلبة العلم الذين هم في البلد أفراد معينين محدودين، فينتقل ملك الوقف، الوقف يصير من الذي يملكه؟ هم طلبة العلم. طبعا هي المسألة هذه فيها خلاف، أنه الوقف من يملكه؟ فهناك قول بأن الوقف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله، وهناك قول آخر أنه لا، يخرج من ملك الواقف إلى الموقوف عليه، وهناك قول ثالث أنه لا، يبقى على ملك الواقف. المحقق رحمه الله طبعا يقول أنه ينتقل إلى ملك الموقوف عليهم، هذا في الوقف الذي هو على فئة خاصة. أما الوقف على مصالح المسلمين، مثل إنسان وقف شيئا لعموم المسلمين، ينتفع منه عموم المسلمين، مثل المسجد، فهذا مسلم أنه ينتقل ملكيته إلى الله سبحانه وتعالى. قال: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه. كيف قلنا بأنه ينتقل إلى ملك الموقوف؟ مثلا هؤلاء طلب الذين هم في البلد، قال: لأن فائدة الملك موجودة فيه. ما هي الفائدة من أن هذا الشيء أنا أملكه؟ الآن أنا أملك هذا البيت وغيري لا يملك هذا البيت، ما هي الفائدة في أنني أملك هذا البيت التي استفدتها دون ذاك؟ أنني أخذ منافعة، أخذ منافع البيت، مو صحيح؟ هنا بالنسبة إلى الوقف، فائدة الملك وهو استيفاء منافع الوقف موجودة فيه، هم يأخذون منافع الوقف كما يأخذون منافع ما يملكونه. قد يقول قائل: لكن الذي أنت تملكه تستطيع أن تبيعه، يعني تنقله عن ملكك، بخلاف الوقف لا تستطيع بيعه. قال المحقق: حتى لو كان الإنسان ممنوع من البيع لا يتنافى ذلك مع الملك، مثل أم الولد، إذا إنسان عنده جارية يملكها وأنجبت ولدا منه، ففي هذه الحالة لا يجوز له بيعها مع أنها ملك له، يمنع من بيعها مع أنها ملك. كون الشيء الإنسان يمنع من بيعه مو معنى أنه ارتفع الملك. الوقف أنت ممنوع من بيعه أيها الموقوف عليه، لكن أنت تملكه، هذا مضافا إلى أن الوقف في بعض الأحيان يجوز بيعه. قال: والمنع من البيع لا ينافي الملك، كما في أم الولد، الإنسان المولى السيد مالك لها ولا يبيعها، وقد يصح بيعه على وجه، في بعض الوجوه يصح بيع الوقف، مثلا إذا خرب الوقف وما صار يستفاد منه يجوز بيعه، أو إذا حصل شجار ونزاع بين الموقوف عليهم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس يجوز بيعه أيضا. يقول الآن نأتي إلى بعض النتائج، بعض ثمرات هذا القول، وهو أن الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه. يقول: فلو وقف حصة من عبد، يعني الآن بالنسبة مثلا إلى زيد وعمر هما مشتركان في عبد، كل واحد يملك نصف العبد، واحد منهما وهو زيد وقف حصته، جعل حصة من العبد وقف، فلو وقف حصة من عبد ثم هذه الحصة التي وقفها اعتقها، قال يعني ما أملكه من هذا العبد وهو النصف حر لوجه الله، لم يصح العتق. لماذا؟ لخروجه عن ملكه، لما وقفه وقف النصف، نصف العبد خرج عن ملكه، وهذا من ثمرات أنه يخرج إلى الموقوف عليه. لو قلنا أنه يبقى على ملك الواقف كما هو قول بعضهم، إذن يصح العتق لأنه يملكه. ولو اعتقه الموقوف عليه، يعني الآن نقول زين من الذي يملكه؟ إذا كان هو لا يصح عتقه لأنه أوقفه وخرج عن ملكه، راح إلى ملك من؟ راح إلى ملك الموقوف عليهم. لو أن الموقوف عليهم اعتقوه، يصح أو ما يصح؟ لا يصح أيضا. ولو اعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا. لماذا لا يصح مع أنه مالك؟ قال: لأنه ليس هو المالك الوحيد، بل هناك من يملك هذا الوقف أيضا معه، وهم البطون الآتية، لأنه وقفه على هؤلاء وذرياتهم، الذرية الآتية لها حق، لتعلق حق البطون يعني الأجيال الآتية لها حق به بالعبد، فكيف هؤلاء يعتقونه؟ زين، الآن الشريك الثاني، النصف الثاني، هذا طبعا ما اعتق، مو صحيح؟ وما وقف. ولو اعتقه الشريك وهو عمر اعتق حصته، يعني النصف الثاني، مضى العتق في حصة عمر التي يملكها. لكن هناك مسألة في العتق، هي أنه إذا واحد اعتق، مثلا أنا أشترك معك في عبد، وأنا اعتقت نصف العبد الذي أملكه أنا، ينعتق النصف الأول هذا الذي أنا أملكه بالمباشرة، أنا باشرت العتق، والنصف الذي لك أيضا ينعتق بالسراية قهرا، يعني أنت شئت أم أبيت، أنا شئت أم أبيت، لأن الشارع المقدس أراد وسائل، يهيئ الوسائل ويسهل الطرق في سبيل تحرير الأرقاء. فالنصف الثاني الذي أنت تملكه ينعتق عليك قهرا، شئت أنت أم أبيت، وشئت أنا أم أبيت، وهنا يلزمني في هذه الحالة، لأن أنا تسببت في عتق النصف الذي لك، يلزمني أن أعطيك نصف قيمة النصف الذي لك من العبد. شلون؟ نعم، يقيم بكم العبد؟ 10,000، كم النصف يساوي؟ 5. إذن أنا أعطيك 5، لأن أنا تسبب في إتلاف النصف عنك، يعني أنك لا تستفيد من النصف الثاني. الآن لو أنه النصف الأول وقف، النصف الثاني ليس بوقف، صاحب النصف الثاني اعتق النصف، فإذا ينعتق النصف الثاني، لكن هل يسري على الوقف أم لا؟ يقول: ولو اعتقه الشريك مضى العتق في حصته، ولم يقوم عليه النصف الثاني الوقف. لماذا؟ لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فأولى أن لا ينفذ فيه سراية. يعني النصف الأول الوقف، لو واحد باشر الوقف العتق ينفذ العتق فيه بالمباشرة؟ لا ينفذ مثل ما قلنا، لا، لأن هذا وقف. لا الواقف يستطيع أن يعتق الوقف لأنه خرج عن ملكه، ولا الموقوف عليه يستطيع أن يعتق الوقف لأنه حق البطون موجود فيه. فإذا ما ينعتق بالمباشرة، فإذا كان المباشرة التي هي سبب قوي لا يحصل بها العتق، فكيف بالسراية التي هي سبب ضعيف؟ نعم، لا، إذا أوقف شيء، لا أوقف النص ما تحرر الكلام، متى السراية تحصل؟ إذا تحرر جزء يسري الحرية، لكن إذا وقف على كل حال لا يزال غرق، هذا النصف الثاني الموقوف عبد لا يزال، لأن العتق لا ينفذ فيه في النصف الأول الذي هو موقوف، لا ينفذ فيه بالمباشرة، فأولى يعني فمن باب أولى أن لا ينفذ فيه بالسراية، لأن السراية تابعة للمباشرة، لأن أول يحصل مباشرة، واحد يعتق النصف مباشرة فبعد ذلك تحصل السراية، فالسراية تابعة ومسبب عن المباشرة فهي أضعف. ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، يعني نحن قلنا بأن الوقف النصف الأول انتقل لمن؟ لما وقف قلنا أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم، فإذا قلنا ينتقل إلى الموقوف عليهم، إذن القاعدة تقتضي ماذا؟ أنه تحصل السراية، تحصل السراية. ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، يلزم افتكاكه من الرق بالسراية. قد يقول القائل شلون؟ إذا كان بالمباشرة لا يصح، فكيف يصح بالسراية؟ نقول نعم، هناك فرق، ويفرق بين العتق مباشرة، أن العتق مباشرة في النصف الأول ما تصح، وبينه يعني وبين العتق سراية، لأن السراية في النصف الأول تصح. يفرق بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر. لماذا العتق مباشرة لا يصح في النصف الأول؟ لأن المعتق لابد أن يكون الملك منحصر فيه، فهنا بالنسبة إلى الموقوف عليهم يعني الذين الآن موجودين، الملك مو منحصر فيهم، بل هذا النصف العبد الذي هو النصف الأول هذا للبطون الآتية حق فيه، فإذا ما يمكن المباشرة من هذه الجهة، فلا بد أن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في الذي يباشر العتق، أو ينحصر الملك فيه في الذي يباشر وفي شريكه. يعني الآن أنا عندي عبد أشترك فيه أنا وأنت، صحيح أن الملك مو منحصر فيه، لكن منحصر يعني الملك بي وبك بشريكي، أنت شريك لي، فأنا يجوز لي أعتق، مو صحيح؟ فهنا إذا كان كذلك، أنا طبعا ما يجوز لأعتق العبد بكامله بما أنه أنت شريكي، مو صحيح؟ فهنا أيضا ما يصح العتق، لأن لي شركاء في العين الموقوفة وهم البطون الآتية، فأنا كم حصتي؟ أنا أريد أن أعتق النصف بكامله، هذا مو حصتي منه، فإذا ما يصح العتق. هكذا إيش العتق المباشر، وليس كذلك افتكاكه. الافتكاك يعني السراية، حصول السراية ويحصل الافتكاك، افتكاك العبد من الرق، ليس كذلك، فإنه إزالة للرق شرعا، أن الشارع المقدس حكم بأن هذا الشيء، هذا العبد ينعتق النصف الثاني قهرا، فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه. لما حصل إزالة الرق في الأول إذن يسري في الباقي، الشرع حكم بالسراية، لا أن العتق الشريك هو الذي أراد أن يعتق، فيضمن الشريك القيمة، الشريك الذي أعتق يضمن قيمة النصف الأول الموقوف، لأنه يجري مجرى الإتلاف، لأنه كأنما أتلف النصف الأول على الموقوف عليهم وحرر العبد بسبب أنه أعتق النصف الأول، وفيه تردد. وجه التردد، وجه عدم السراية، ظهور أدلة الوقف في بقاء العين على وجه لا يؤثر في تغييرها السبب الاختياري، على وجه لا يؤثر في تغييرها السبب الاختياري أو القهري. يعني أدلة الوقف ظاهرة في أن هذه العين بعد باقية، باقية على وجه أنه بعد ما يمكن أنها تخرج عن الوقفية، لا بسبب قهري ولا بسبب اختياري، فإذا ما يصح، لا تكون، لا تحصل سراية. الوجه الثاني حصول السراية ما ذكره المصنف من الفرق بين مباشرة العتق وبين حصول السراية اللازمة بسبب عتق النصف الأول. قال: المسألة الثانية، إذا وقف مملوكا، يعني واحد وقف عبد، جعل هذا العبد وقف على مثلا فقراء البلد، كانت طبعا هذا العبد يحتاج إلى نفقة، النفقة على من؟ هل طبعا في ثلاثة أحوال، إما تكون من المالك من مولاه، وإما أن تكون من الموقوف عليهم، وإما أن تكون من كسبه، هو يعمل وينفق على نفسه بالإضافة إلى ذلك أنه يستفيد منه الموقوف عليهم. قال: كانت نفقته في كسبه، اشترط يعني المولى الواقف ذلك أو لم يشترط، على كل حال بما أنه جعله وقف يكون من كسبه، ولو عجز عن الاكتساب لا يستطيع أن يكتسب، كانت نفقته على الموقوف عليهم لأنه ملك لهم. ولو قيل في المسألتين كذلك كان أشبه، لو قيل في المسألتين أنه كانت نفقته على الموقوف عليهم كان أشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأن نفقة المملوك تلزم المالك، والآن المالك من هو؟ الموقوف عليهم. ولو صار مقعدا، طبعا من ضمن الأشياء التي تسبب تحرر العبد إذا صار مقعد، إذا صار مقعد يعني لا يستطيع أن ينهض، لا يستطيع أن يباشر عمل، ينعتق. الآن وقف وصار مقعدا، قال انعتق عندنا، نقول بأنه ينعتق. وسقطت عنه الخدمة، سقطت الخدمة لأنه مقعد لا يستطيع، لا يجب عليه ذلك، وعلى مولاه نفقته. وعن حتى في الجواهر مكتوب عن، يعني ونفقته يدفعها مولاه. طبعا هذا في فرض أن مولاه يعني من؟ إذا كان موقوف فمولاه هم الموقوف عليهم، هم الذين يملكونه الآن. وإذا كان غير موقوف مولاه هو مالكه الأصلي. المسألة الثالثة، نعم، لا نعم، وسقطت عنه الخدمة، صحيح، وسقطت عن مولاه نفقته، فيصير الآن لأنه لماذا سقطت عن مولاه نفقته؟ لأن انعتق، فالآن ما صار مولى، ما صار مولى له، ما صار مالك، لأن إنما يجب النفقة إذا كان إيش؟ مالك له، فهني ينفق عليه من بيت مال المسلمين. المسألة الثالثة، لو جنى العبد الموقوف عمدا، لو جنى عبد موقوف جنى جناية عمدية، هذه الجناية العمدية لا يخلو، إما أن تستوعب النفس، يعني قتل واحد، فهنا طبعا تستوعب هذه الجناية، يعني يقتص منه. ففي هذه الحالة طبعا إذا كان عبد غير موقوف، إذا عبد غير موقوف، أولياء الدم مخيرون بين أنهم يقتصون ويقتلون العبد القاتل، أو أنهم يسترقونه، يأخذون الرقيق عندهم. أما في الوقف لا، ما يمكن أنه يخرج من ملك هؤلاء إلى ملك غيرهم، بما أنه قاتل يقتل، ما في خيار آخر بعد أنه يسترق. هذا إذا كانت الجناية تستوعب النفس. أما إذا كانت لا، الجناية لا تستوعب النفس، طبعا جناية كلامه في الجناية العمدية، فيقتص منه. إذا كانت جناية عمدية يقتص منه، طبعا ما تستوعب الرقبة، قطع يد تقطع يده والباقي يبقى وقفا. إذا كان جناية خطأ، إذا كان جناية خطأ، ففي هذه الحال الموقوف عليهم هم يدفعون ثمن الجناية، دية الجناية. قال لو جنى العبد الموقوف عمدا، عمدا يعني في قصاص مو خطأ، لزمه القصاص يقتص منه. فإن كانت دون النفس قطعت يده بقي الباقي وقفا، وإن كانت نفسا اقتص منه وبطل الوقف، بعد خلاص انتهى، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، ما في عبد حتى يصير وقف. وليس للمجني عليه استرقاقه، أولياء المجني عليه استرقوه كما لو ما كان وقف لا. وإن كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه، الموقوف عليهم هم يدفعون دية الجناية لتعذر استيفائه من رقبته، لتعذر استيفاء الجناية من رقبته، لأنه مو متعمد حتى يقتص منه. وقيل هذا القول للشيخ يتعلق بكسبه، يتعلق بكسبه، يعني يعمل وهو يجمع مقدار الدية ويدفعها دية الجناية، لأن المولى لا يعقل عبدا، المولى لا يعقل، عاقلهم الذين يدفعون دية الجناية الخطأ. فإذا كان عبد المولى لا يدفع الدية عن عبده، فإذا كان لا يدفع إذن ما يمكن نلزم المولى بالدفع، إذن نلزم من؟ ولا يجوز إهدار الجناية، نقول له خلاص بما أن العبد المولى لا يدفع إذن أنت أيها المجني عليك ما لك حق، خلاص روح، صارت الجناية إذن هدر. ولا طريق إلى عتقه، فيتوقع. نقول الآن هذا بيعتق ويتوقع فينتظر عتقه، وبعد ذلك يطالب بصير حر فيطالب، ولا طريق إلى عتقه، عفوا ما في طريق أنه نقول إذن هنا يعتق من أجل أن يسلم، لأن ما في سبب للعتق، هذا لا يسبب كونه جنى يسبب العتق، لا. فيتوقع العتق، هنا كأنما إيش؟ استئناف. فماذا نصنع؟ فنتوقع العتق، ننتظر العتق، ثم نلزمه بالدية من كسبه، وهو أشبه للجمع بين الحقوق. أما لو جني عليه، إذا واحد اعتدى على العبد، فإن أوجبت الجناية أرشا، يعني واحد قطع يده مثلا، قطع يده الآن اختلفت قيمة العبد، كانت كان قيمته 10,000، الآن 8، فهنا هذه لابد من دفع 2000، فللموجودين تدفع 2000 الأرش للموجودين من الموقوف عليهم، الموجودين يعني ما ينتظر بعد البطون الآتية، وإن كانت نفسا. أما لا، لو قتل العبد توجب القصاص، يعني واحد قتل العبد متعمد، فإليهم القصاص، إليهم طبعا هني القصاص إذا ما كان حرا، إذا ما كان القاتل حر، لأن لا يقاد الحر بالعبد، لو أنه مثلا عبد قتل فإليهم القصاص. وإن أوجبت دية، الجناية أوجبت دية بأن كان القاتل حر، أخذت من الجاني. طبعا هذه الآن الدية التي أخذت 10,000، ماذا نصنع بها؟ هل نشتري بها عبد ثاني مكان العبد الأول؟ وهل يقام بها بالدية مقامه، يعني عبد ثاني محله؟ قيل نعم، لأن الدية عوض رقبته، الدية بدل الرقبة، بدل العبد، ولا يمكن هذا العوض يوزع على الموجودين، لأن الرقبة ملك للبطون، وهي ملك للبطون، فكيف يستوفيها يأخذها الموجودين الآن؟ وقيل لا، لا يشترى مقام العبد عبد ثاني، بل تكون هذه الدية للموجودين من الموقوف عليهم، توزع على الموجودين، وأما البطون الآتي خلاص انتهى الوقف، وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأن الوقف لم يتناول القيمة، الوقف إنما هو تعلق بالرقبة، الآن ارتفعت الرقبة فلا وقف، فالدية من منافع الوقف، فمنافع الوقف يستوفيها الموجود للآتي. المسألة الرابعة، إذا وقف في سبيل الله، قال هذا وقف في سبيل الله، هنا نصرف الوقف إلى أي شيئين؟ انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب، كل ما يتوصل به إلى الثواب فهذا سبيل الله، سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى الله، وهو طريق الثواب والعمل الصالح. فكالغزاة يعني وقف يصرف فوائده للغزاة في سبيل الله، وللحاج والعمرة وبناء المساجد والقناطر وغير ذلك مما يعود نفعه إلى المسلمين، فهو كله سبيل الله. وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير، لو عبر بها التعابير الثلاثة في وقت واحد، قال هذا وقف في سبيل الله وفي سبيل الخير وفي سبيل الثواب، يقول كان واحدا، نفس الشيء ما تغير، عبارات اختلفت والمؤدى واحد، ولا يجب قسمة الفائدة ثلاثا كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، فقال إن سبيل الله هو الغزاة والحج والعمرة، هذا سبيل الله، وسبيل الثواب هو الفقراء والمساكين، وسبيل الخير هو لأصناف الزكاة. يقول هذا يعني وزع ثلاثا، وهذا يقول ليس بصحيح. المسألة الخامسة، إذا كان له موال من أعلى، طبعا المولى يطلق على السيد مولى وعلى العبد مولى، السيد يطلق عليه مولى من أعلى والعبد يطلق عليه مولى من أسفل. شخص له موال من أعلى وهم المعتقون له الذين اعتقوه، وموال من أسفل وهم الذين هو اعتقهم، ثم قال هذا وقف على موالي لا يعلم، يقصد الموالي من أعلى لو من أسفل، فإن علم أنه أراد أحدهما، أراد من أعلى مثلا، انصرف الوقف إلى ما أراده، وإن لم يعلم ما ندري يقصد الأعلى والأسفل، انصرف إليهما يعني يصرف إلى إيش؟ إلى جميع الموالي من أعلى ومن أسفل، لأنه يصدق عليهم أنهم موالي. المسألة الثالثة، إذا وقف على أولاد أولاده، قال هذا وقف على أولاد أولادي، فهل أولاد الأولاد يشمل أولاد الأولاد وأولاد البنات؟ يقول نعم، اشترك أولاد البنين وأولاد البنات، لأن الولد يطلق على الولد والبنت ذكورهم وإناثهم، أولاد الأولاد الذكور والإناث، وأولاد البنات الذكور والإناث، من غير تفضيل، يعني هم كلهم سواء، هذا مو ميراث حتى يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، هذا وقف، وبما أنه ما فضل فيحمل على التساوي، توزيع الفائدة، فائدة الوقف بالتساوي. إذا نص على الأولاد الذكور خلاص، إذا طبعا نص، أما إذا هو يقصد وما علمنا نحن، نحمل على الأولاد والبنات إذا لابد، لأن ما نعلم بقصده. أما لو قال من انتسب إلي منهم، لو قال هذا وقف على أولاد أولادي الذين ينتسبون إلي بالاسم، طبعا لم يدخل أولاد البنات، لأن أولاد البنات ينتسبون إلى أشخاص آخرين. ولو وقف على أولاده، قال هذا وقف على أولادي، انصرف إلى أولاده لصلبه، لأنه يطلق على الولد للصلب أنه ولد، أما الولد الرضاعي ما يطلق عليه ولد، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد، لما يقول هذا وقف على أولادي، أولاد أولاده مو من صلبه مباشرة، هكذا قيل. وقيل هذا القول هو للمشهور من العلماء، بل يشترك الجميع، لأن أولاد الأولاد يطلق عليهم أولاد، والأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق الولد، لما يقول هذا وقف على أولادي لا يفهم أولاد أولادهم. طبعا هنا لما يقول هذا وقف على أولادي يصير وقف على الأولاد أولا ثم أولاد الأولاد، أما لو قال، لو كان يفهم من قوله أولادي يعني أولاد أولادي، كان صار الوقف في نفس الوقت يوزع على الأولاد وأولاد الأولاد، تفهمين شلون؟ قال ولو قال على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين، البطن الأول هم أولاده والبطن الثاني أولاد الأولاد، يعني ليس على أولاد أولاد الأولاد لو كانوا موجودين إلا بعد انقراض أولاد الأولاد. ولو قال على أولادي فإذا انقرضوا، ما قالوا أولاد أولادي، على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فالوقف لأولاده، لأن قال على أولادي، فإذا انقرضوا هل يصرف إلى أولاد أولادي؟ هو ما قال لأولاد أولادي، قال بعد أولادي، إذا انقرض أولاد أولادي على الفقراء. قيل هذا حكاه الشيخ عن بعضهم، لكن من هو هذا البعض ما ذكر. يصرف إلى أولاد أولاده بعد أولاده إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء، هكذا قيل. وقيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم، ما قال أولادي ومن بعدهم أولاد أولادي، لا، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. فإذا انقرض أولاد الأولاد يعني بعد أولادي يصرف إلى الفقراء بشرط انقراض أولاد الأولاد، وهو أشبه. المسألة السابعة، إذا وقف مسجدا فخرب، تهدم المسجد، أو خربت القرية التي فيها المسجد، أو المحلة المنطقة يعني الحي الذي فيه المسجد، وصار بعد المسجد هذا لا ينتفع به، لم يعد إلى ملك الواقف بعد الوقف، إذا خرج من ملك الواقف لا يعود إليه. ولا الزين الآن خرب، صار أرض خالية المسجد، قال ولا تخرج العرصة يعني الأرض أرض المسجد عن الوقف، بل تبقى وقف. ولو أخذ السيل ميتا، السيل طبعا في ميت كفن، لما كفن أخذه السيل، لكن الكفن شفنا وجدنا الكفن، أما الميت ما وجدنا. فيؤس منه يعني بعد البحث أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما وجدنا الميت، كان الكفن للورثة. طبعا يعني هذه المسألة تختلف عن تلك، يعني يقول المسجد لما خرج عن ملك الشخص هل يعود؟ لا يعود، بخلاف الكفن لما خرج بعد ذلك يعود، يعود إذا كان ما يستفاد منه، يعني تلف نفس الميت يعود. طبعا ليش؟ لأن الكفن ملك للوارث، الكفن ملك للوارث ويجب بذله، وإن كان بذله لكن لا يزال ملك له، بخلاف المسجد. المسجد لما خرج عن الملكية وصار وقف بعد انتهى الملك، فما يرجع إلا بسبب مملك، ولا سبب مملك في البين. قال المسألة الثامنة، لو انهدمت الدار التي هي وقف وما صار يستفاد من هذه الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف، نفس أرض البيت لا تخرج بل تبقى وقف، ولم يجوز بيعها، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف، لو وقع بين الموقوف عليهم المعينين خلاف شديد بحيث يخشى خرابه، يعني هذا البيت كل واحد يقول لا أنا أبني في المكان الفلاني، وقال واحد أنا أهدم المكان الفلاني، وقال أنا أسكن في المكان الفلاني، بحيث أن هذا سيخرب الوقف، جاز بيعه. وكذلك إذا كان خلاف بينهم شديد يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، ولو لم يقع خلف ولا يخشى خرابه، بل كان البيع أنفع لهم. الآن عرض عليهم مبلغ، لو يبيعوا هذا البيت مبلغ ضخم مثلا مغري كما يقولون، قيل يجوز بيعه، والوجه المنع، لأنه كما قلنا لا يحق للموقوف عليهم أن يبيعوا، لأن للبطون الآتية حق في ذلك إلا إذا صار خرابا. ولو انقلعت نخلة من الوقف، انقلعت بعد الآن ما يمكن نعيدها، قيل هذا القول للشيخ يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، الآن كيف ننتفع بالنخلة؟ ما يمكن إلا أن نبيعها فنبيعها. وقيل هذا القول لابن إدريس، لا يجوز بيعها لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه، واحد يأجر هذه النخلة تقطع جذوعها ويستعمل للتسقيف لكن على نحو الإجارة، يأجر الجذوع التي لها. طبعا هذا إذا أمكن يعني، أما في هذا الزمان مثل الفرض هذا ما يمكن. المسألة التاسعة، إذا آجر البطن الأول الوقف مدة، البطن الأول آجروا هذا الوقف 10 سنين ثم انقرضوا في أثنائها، بعد 5 سنين ماتوا، جاء البطن الثاني وهم أولادهم، فإن قلنا الموت يبطل الإجارة كما مر علينا على قول بعضهم أنه إذا مات المؤجر بطلت الإجارة أو المستأجر أو كلاهما، فلا كلام يعني الإجارة باطلة. وإن لم نقل، إذا قلنا لا كما هو مذهب المصنف أن الإجارة باقية، فهل يبطل هنا؟ فيه تردد أظهره البطلان. الوجه الأول وجه الصحة لإطلاق ما دل على صحة الإجارة ولزومها عموما وخصوصا. الوجه الثاني عدم الصحة لانكشاف دخول غير الذين لهم المدة في مدتهم. يعني الذين لهم المدة من؟ هم البطن الثاني. دخل الذين ليست لهم المدة، لأن بعد 5 سنين صارت المدة، يعني يستفيد من الوقف البطن الثاني، فدخل غير الذين لهم المدة. البطن الأول دخل في مدة البطن الثاني، وهذا لا يصح. يعني استفادوا من الوقف في حياتهم وبعد مماتهم، ما يمكن الإنسان يستفيد من الوقف مدة حياته، وإذا مات ينتقل استفادة الوقف إلى الذين بعده، لأن بينا أن هذه المدة ليست للموجودين. المدة الثانية وهي 5 سنين الثانية ليست للموجودين الآن، فيكون للبطن الثاني الخيار. البطن الثاني إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أبقاها، الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه. طبعا يفسخه لأن البطن الأول لا حق له أن يؤجر إلا في المدة التي له ما دام حيا. ويرجع المستأجر على تركة الأولين. البطن الأول طبعا أخذوا الإجارة لمال 10 سنين، المستأجر لما بطلت إجارته في 5 سنين يرجع على ورثة الأولين بما قابل المتخلف. إن شاء الله واضح. المسألة العاشرة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.